بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كنا نقرأ الروايات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه مستدلا بها على أن الحقوق الواردة في روايات الحقوق هي خاصة بأولئك الذين يراعون تلك الحقوق. روايات ستة تدل على أن هناك قسم من الإخوان عليكم السلام لا تراعى فيهم حقوق الأخوة. الرواية الأولى التي قرأناها عبرت عن الإخوة الذين تراعى فيهم مجموعة من الحقوق المهمة بإخوان الثقة في مقابل إخوان المكاشرة والمجاملة الذين تراعى فيهم هذه الحقوق طلاقة الوجه وحلاوة اللسان فحسب. قرأنا الرواية الأولى ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هي الرواية التي رواها شيخنا الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائد، عن عبيد الله الحلبي. كل الرواة ثقات تثبت، وبعضهم مجموعة منهم من الأجلاء، إلا أن عبيد الله الدهقان لم تثبت وثاقته، فالرواية ضعيفة سندا بالدهقان. قال: لا تكون عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تكون الصداقة إلا بحدودها. الإمام عليه السلام هنا يتحدث عن الصداقة، والصداقة مرتبة قبل مرتبة الأخوة، الأخوة مرتبة بعد مرتبة الصداقة. راح تشوفون أنه الإمام عليه السلام هنا ينفي الصداقة وحقوق الصديق على الصديق في بعض الموارد، فمن باب أولى أن هذه حقوق تنتفي قبل مرحلة الأخوة. لا تكون الصداقة إلا بحدودها، هناك مقاييس وحدود للصداقة، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها، إذا هذه الحدود اجتمعت أو أغلبها اجتمعت في شخص فانسبه إلى الصداقة، قل هذا صديقي. ومن لم يكن فيه شيء منها، إذا كل هذه الحدود التي سنقرأها خمسة حدود كلها ما اجتمعت أو الأغلب منها لم تجتمع في شخص، فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، لا تقول هذا صديقي. ما هي الحدود الخمسة؟ أولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحد في الباطن والظاهر، يتعامل معك تعامل الصديق، لا أنه في الظاهر شيء والباطن شيء آخر. ثانيا، والثانية أن يرى زينك زينة، الحسن الموجود فيك يعتقده أنه متوفر فيه، وشينك العيب الموجود فيك يعتقد أنه عيبه هو شينه. وثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا ما، قبل مرحلة الغنى، قبل مرحلة السلطة كان بطريقة، بعد أن صار في السلطة، بعد أن صار ذا مال يتغير، هذا مو صديق. اللي ما يتغير هذا صديق. والرابع أن لا يمنعك شيء أن تناله مقدرته أو بقدرته، اللي يقدر يسويه فهو يفعله لك، لا يتوقف عن أدائه لك. كل حاجة أنت تطلبها من عنده وقادر على قضائها فإنه يبادر. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال، ما هي؟ أن لا يسلمك عند النكبات، عند الشدائد ما يتركك، يقف معك في شدائدك. إذن هذه خصال خمسة، حدود خمسة، اللي ما تتوفر بهذه الخصال لا تسميه صديق ولا تترتب عليه آثار الصداقة. ولا يخفى، إحنا وين كلامنا؟ أنه بعض الناس، بل كثير من الناس، هؤلاء لا تجب فيهم مراعاة حقوق الأخوة. المصنف يريد يستدل بهاي الرواية على هذا المعنى، قال: ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة، إذا ماكو صداقة عندما تنتفي هذه الحدود تنتفي الصداقة، أليست كذلك؟ إذن إذا لم تكن صداقة لم تكن الأخوة، يعني الأخوة مرتبة بعد الصداقة. فإذا نفينا الصداقة، إذا نفينا الصداقة تنتفي الأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. إذن قطعاً الحقوق التي ذكرناها سوف تنتفي عن هذا الشخص. إذن مو كل إنسان، مو كل أخ هو ينبغي أن تؤدى إليه تلك الحقوق. ثلاث، هذا المقطع الذي راح نقله وارد في نهج البلاغة، وباعتبار هذه الرواية مرسلة فالرواية ضعيفة. وفي نهج البلاغة لا يكون الصديق، يعني السيد الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: أولا في نكبته في شدائده، وفي غيبته، وفي وفاته، يحفظه في هذه الموارد الثلاث، وإلا لا يكون صديقا. إذا ليس بصديق إذن هو ليس بأخ قطعا، فإذا لم يكن بأخ إذن تلك الحقوق يجوز لنا، لا يستحب لنا أداؤها بالنسبة إليه. أربعة، وفي كتاب الإخوان، كتاب مصادقة الإخوان للشيخ الصدوق رحمه الله بسنده عن الوصافي، الصدوق رحمه الله في كتاب الإخوان بسنده عن علي بن عقبة عن الوصافي عن أبي جعفر، الوصافي هو عبيد الله بن وليد بن علاء. المشكلة في هذه الرواية في الإسناد فإن فيها إرسال. قال لي عن أبي جعفر عليه السلام، قال لي: أرأيت من قبلكم، فالواحد عيدكم قريب عليكم، قبلكم ظرف مكان، أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه يعطي ثيابه إذا ما عنده؟ قلت لا. قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضلي بباقي بزائد إزاره حتى يجد له إزارا؟ قلت لا. قال: فضرب بيده على فخذه وقال: ما هؤلاء بإخوة، هذول أصلا مو إخوة. هاي الرواية تدل هذه الرواية الرابعة على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ، إذا مو أخ إذن ليس له حقوق الأخوة في عنق الآخر، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. الرواية الخامسة، ونحو رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه، الرواية رواها شيخنا الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي أو السدي رفعه. البعض يشكل في خلاد، لكن باعتبار أن ابن أبي عمير ينوي عن خلاد فنفس خلاد إذن ثقة من باب رواية أحد الثلاثة عنه، لكن المشكلة في الإرسال ما بعد خلاد رفعه، فإنه رفعه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية كالتالي: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل كان متواعد وياه، قال له راح أجيك لكنه تأخر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما أبطأ بك؟ فقال: العري يا رسول الله، ما عندي فيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: ما هذا لك بأخ؟ هذا ليس بأخ، إذا مو بأخ إذن لا تثبت. إذا نفى الأخوة إذن ليس له حقوق الأخوة. وهذا طبعا إلى آثار ليس بأخ في الدنيا وليس بأخ في الآخرة. سادسا، وفي رواية يونس ابن ضبيان، هذه الرواية رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أجلاء الثقات عن عمر بن عبد العزيز لم تثبت وثاقته، عن معلى بن خميس مورد خلاف معلى ابن خميس، عن يونس ابن ضبيان. اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيه وإلا، يعني أنت تتعرف أخ لو مو أخ حتى تثبت له الأخوة، حتى تثبت. له الأخوة أخ، شوف ذني الخصلته، إذا ماكو هذا بعد مو أخ. فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب، ابتعد ابتعد ابتعد، هذا مو أخوك بعد. ما هما الخصلتان؟ يعني اقطع العلاقة معه. ما هي هاتان الخصلتان؟ المحافظة على الصلاة في مواقيتها، هذا الأول. الثاني البر بالإخوان في اليسر والعسر. إذا ما متوفر هاتان الخصلتان فيه اتركه، لا تعاشره، يعني معناه هذا مو أخ. إذا مو أخ لا تثبت بإزائه حقوق الأخوة. إذا نستفيد من هذه الروايات الستة أن حقوق الأخوة ما تثبت في كل المؤمنين، في كل الموالي. أي واحد موالي لزعماء هذه المدرسة إذن هو أخي، لا بد من مراعاة هذه الحقوق له. ليس الأمر كذلك، هذه الحقوق تحتاج إلى شرائط معينة، وبالتالي من لم يراعي تلك الشرائط، وإن سمي أخ فهو أخ، لكن لا تثبت هذه الحقوق له. طبعا بعض الروايات قالت ليس لك بأخ، هذا نفي تنزيلي ونفي اعتباري، هذه حكومة، حتى وإن كان في حقيقته أخ إيماني لكنه كأنه ليس بأخ، كما في قولهم لا ربا بين الوالد والولد. لا، هم مشكلتها عمر بن عبد العزيز، بالإضافة إلى الخلاف في معلى بن خنيس. مو بالي جدا الآن، ما أستحضر، لكن لا، معلى بن خنيس فيه من الروايات الذامة. المعلى طبعا أكو دراسة شفتها عنه، دراسة جميلة جدا عنه، لكن المهم أن معلى بن خنيس متجقع الثورة هو معارض، وبالتالي الروايات الذامة له لا يمكن الأخذ بها. أسأل إذا بعد الدرس أنا أراجع. لا، فيه خلاف، معلى بن خنيس مورد للخلاف. بلي عدم توثيقه. تلاحظون؟ أي ممكن إمام بعد الدرس أو باكر. مو بالي، مو كلش يحضرني الآن ما سبب التجريح في عند.
التضعيف بين شو اسمه سيد محمود ضد السيستم يضعف. يقول على اعتبار قد يكون ابن الغضاري والبقية وثقوا على.
يبني على ضعف. يبني على ضعفه باعتبار أنه أن الروايات فيها شائبة، أنه زعيم ثورة بالنتيجة، هو زعيم ثورة، ولا ينبغي الأخذ بالروايات على عواهنها هكذا. نأخذ بالروايات لا بد من دراستها، يجيب هو بعض القرائن في بهذا الصدد. على كل حال خلوا المعلى إلى وقت آخر. بعد أن أكملنا الغيبة، إحنا القمار أخذناها هذه المسألة قبل الغيبة. بعد القمار المصنف رحمه الله يبحث عن القيادة، المسألة 16 القيادة. بعد القيادة القياف، القيادة من قادة يقود قودا وقيادة، مصدر ثاني للفعل قادة، وتسمى أيضا الدياثة. المقصود منها الجمع بين شخصين أو أكثر لأجل الوطء المحرم، سواء كان ذلك الجمع بين رجل وامرأة وهو الزنا، أو رجل ورجل وهو اللواط، أو امرأة وامرأة وهو المساحقة. كل سعي للجمع بين اثنين لوطء محرم يكون هو القيادة. أما الحكم فهو حرام بلا شك ولا شبه، بل هو من الكبائر يعني، وتدل على ذلك بعض الروايات. المصنف هم يذكر لنا رواية: القيادة حرام في نفسها تكليفا، حرام وضعا، المال الذي يكسبه أو تكسبه من يقوم بهذا العمل هو مال سحت، لا يجوز، لأن العمل بنفسه محرم. قال 16 القيادة، وهو السعي بين شخصين، هذا تعريف القيادة، هذا التعريف الاصطلاحي للقيادة، السعي بين شخصين، رجل وامرأة، رجلان، امرأتان، بل
هو الوضع حدد ما يخرج الصنف الثالث،
لا أيضا الوضع المساحقة من أنواع الوضع
يعني،
بل لا يشمل حتى الثالث لجمعهما على الوطء المحرم، يشمل حتى المساحق، وهي من الكبائر. القيادة من الكبائر لانطباق بعض ملاكات الكبيرة عليه. ورد في بعض الروايات الوعيدة على القيادة بالعذاب، مثلا في رواية عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قاد بين رجل وامرأة حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا، ولم يزل في سخط الله حتى يموت. وهي وقد تقدم هذا الدليل على الحرمة أمران: أولا الإجماع فإنه لا خلاف في الحرمة، وثانيا الروايات. الروايات يذكر لنا المصنف روايتان، الأولى وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك بالقيادة في مسألة تدليس الماشطة. الرواية الأولى هي التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، التي رواها إمامنا الباقر عن رسول الله، رواية سعد الإسكاف: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن، إلى أن قال الإمام الباقر: إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة ملعونة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تزني في شبابها، لا، هل له أثر في حكم الواصلة؟ لا، إنما هذه المرأة حتى لو لم تكن تزني في شبابها مارست العمل بعد ذلك، يعني العرف لا يجعل لعملية الزنا قبل عملية القيادة خصوصية في الحرمة. وفي صحيحة هذه الرواية الثانية، صحيحة ابن سنان، رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان، كلهم ثقة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ إلى أن قال عليه السلام: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني. يعني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. خب هاي تدل على الحرمة، لأنه إثبات الحد دليل الحرمة، إثبات الحد دليل الحرمة، ولولا أنها حرام لم يثبت فيها حد. 17 القياثة. المصنف راح يذكر حكم القياثة، الحكم التكليفي، ثم يبحث عن موضوعها، ثم يذكر أحد شرائطها. أما بالنسبة ثم يذكر بعض الروايات الواردة عن أبناء العامة في المسألة. القياثة من قاف قوفا وقيافة، مصدر ثاني للفعل قاف، واسم الفاعل الذي يشتق منها قائف، ويجمع قائف على جمع قائفون أو قاف، فما ورد في الروايات القائف هو اسم فاعل، اسم فاعل لقاف. حكم القياثة الحرم، ادعى نسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب، يعني أن عموم الطائفة، عموم فقهاء الطائفة يفتون بالحرم. البعض قالوا بلا خلاف، البعض قالوا إجماع، لم أجد خلافا، فإذا ماكو أحد يخالف في حرمة القياثة. هذا واحد. اثنين، ما هو المقصود من القياثة؟ أولا المصنف يذكر التعريف اللغوي، بعدين يذهب إلى التعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي ينقل عن بعض اللغويين أن القيافة هي متابعة الأثر وتتبع الآثار، يعني إذا فد واحد مثل تايه بالطريق بالصحراء، إذا فد واحد يروح يتابعه، هذا يسمى قائف، قائف أو قيافة، هذا قائف التابع للآثار وعمله قيافة لغة. هكذا يشمل هذا المعنى، يشمل أيضا ما إذا شخص مثلا يتحرى عن جناية، هذا أيضا، هذه أيضا قيافة، هذه قيافة. المشابهة بين شخصين من خلال الآثار الجسدية الموجودة فيهما، هذه أيضا قيافة. من حيث اللغة كل متابعة آثار هي قيافة. وبالتالي الفراسة وقراءة الكف وما شابه ذلك لغة هي قياسة. هذا من حيث التعريف اللغوي. من حيث المعنى الاصطلاحي، ماذا يقصد الفقهاء من معنى في هذا التعريف، في هذا بهذه الكلمة؟ المقصود هو أحد الأنحاء التي ذكرت في بعض كلمات اللغويين، وهي نسبة بعض الناس إلى بعض، أن هذا ابن فلان لكنه ليس ابن فلان، هذا أخو فلان، ابن أخو فلان، ابن أخت فلان، وهكذا، هذا ابن فلان، أخو فلان. نسبة بعض الناس إلى بعض، إثبات النسبة ونفي النسبة، هذه هي القيافة التي يبحث عنها فقهيا. هذه القياثة، الذين أثبتوا الحرمة للقياثة يقصدون هذه النسبة، نسبة بعض الناس إلى بعض اعتمادا على بعض الصفات الجسدية الموجودة لديهما، أو حتى إثبات على أساس إثبات بعض، على أساس وجود بعض الصفات النفسية الموجودة عندهما. قالوا أن هذا محرم، هذا حرام أن الإنسان ينسب هذا إلى ذاك أو ذاك إلى هذا لأجل بعض التشابه في الوجه أو اليدين أو القدمين. هذا هو المراد من القياثة. بعض فقهائنا، يذكر المصنف، بعض فقهائنا كالشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وآخرون، قيد، قالوا مو كل قياثة حرام، القياثة حرام إذا استلزمت محرم. يعني كيف تستلزم محرم؟ إذا استلزمت إثبات نسب لم يثبت شرعا، أو نفي نسب ثبت شرعا، أو يستلزم هتك عرض مؤمنة رمي محصنة، أو يستلزم إهانة مؤمن هذا يكون محرم، أما إذا لا يستلزم أحد هذه الأمور فلا يكون محرم. وهناك شاهد يمكن أن نذكره من الروايات أن الإتيان للقائف والعمل والأخذ بقوله يكون محرم، أما فد واحد نفسه هو القائف يعتقد اعتقادا قلبيا بأن فلان هو ابن فلان أو فلان ليس ابن فلان، هذا الاعتقاد بناء على بعض الصفات ما بمشكل، لا دليل على حرمته. أو أنا قاعد ينفد واحد وهو يقول لي وأنا أعتقد بناء على قوله ولا أرتب أثرا أصلا على هذا الموضوع، أي أثر لا ما يترتب عدي على هذا الموضوع، أيضا هذا ليس من المحرم، لا يكون محرم. إذن قيد في بعض عبائر فقهائنا. ورد عند أبناء العام في كتابي البخاري ومسلم، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمد على قول القائف المشهور مجزز المخزومي. عائشة زوجته تنقل عنه فد يوم دخل علي رسول الله مستبشرا هواي فرحان، خير يا رسول الله؟ قالها والله اليوم كان أسامة ابن زيد وزيد ابن حارث اثنيناتهم نايمين ومغطايين وكل واحد نطلع رجلي، اجى هذا المجزز وباوع شاف رجلين قال هذا ابن هذا أسامة ترى ابن زيد، والناس هم تعجبوا وفرحوا وأنا كلش الآن فرحان لأنه كان أكو تشكيك في هذا النسب. المصنف صلى الله رحمة الله عليه يقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله لا يعتمد على القافة، لا يمكن أن يعتمد على القافة، هو يكفي أن هو ينفي هؤلاء مسلمون، هو ينفي يقول ها هو يثبت النسب، هو ينفي عدم النسب، هذا كافي، ليش بعد رسول الله هذا مو مقام النبوة، لا ينسجم مع مقام نبوته ولا ينسجم مع شأنه، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا هم شاهد في رواياتنا على عدم صدق مثل هذه الدعوة في قضية منسوبة إلى الإمام الجواد، إن شاء الله نقرأها أطبق هذا المقدار. النسابة لا لا لا، النسابة شيء آخر أصلا، النسابة سيدنا شيء مختلف تماما، بل ولا يعتمدون على إثبات النسب بطرق معينة. القيافة 17، القيافة وهو حرام في الجملة، ليش في الجملة؟ لأن عندنا قيد بعدين راح نذكره، بس في الجملة من دون نظر مع غض النظر عن قيد الأثر أو عدم الأثر. نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية السبزواري قال لا أعرف له خلافا، العلامة في المنتهى الإجماع، وعن المنتهى الإجماع، هذا الحكم من في الجملة الحرم. ما هو المقصود؟ أولا لغة ما عندنا أحد خالف الرأي، أي ما عندنا أحد خالف في الرأي. أما المعنى اللغوي، والقائف كما عن الصحاح، صحاح اللغة للجوهري، ومن المتقدمين طبعا من اللغويين المتقدمين جدا الجوهري، توفي في نهايات القرن الرابع الهجري 390 92 93 الحدود، والقاموس قاموس المحيط الفيروز آبادي هذا القرن التاسع الهجري، والمصباح المنير الفيومي في القرن الثامن الهجري. القائف من هو؟ اسم فاعل لقافة، هو الذي يعرف الآثار، هذا المعنى اللغوي، هذا يشمل تتبع أثر شخص في الصحراء أو في البلدان، تتبع أثر جنايات معينة، معرفة النسبة، كل هذه مصادق لهذا المعنى اللغوي. وعن النهاية لابن الأثير، ابن الأثير المتوفى في مطلع القرن السابع 606، طبعا هذا غير أبو الكامل، أبو الكامل الكامل في التاريخ، ذاك توفي 630 628 للهجرة، لا غير ابن الأثير صاحب الكامل في التأريخ. غير إذا مقصودكم في النهاية في النهاية في غريب الأثر والحديث فهو صاحبنا اللغوي المعروف ابن الأثير. ما أسماءهم متشابهة جدا، أسماءهم اللقب متشابه جدا. المهم هذا توفي في بداية القرن السابع الهجري. ومجمع البحرين، وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة، يعني بعد أن ذكر كون القائف هو العارف بالآثار أزاد هذا أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. هذا بعد أن ذكر عن معنى اللغوي أضاف هذه الزيادة، يعرف الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. هذه العبارة واردة عند ابن الأثير، أما مجمع البحرين لم يرد نص هذه العبارة عنده. المعنى الاصطلاحي المبحوث عنه في الفقه وفي جامع المقاصد والمسالك الكركي والشهيد الثاني، كما عن إيضاح النافع الفاضل القطيفي والميسية الشيخ علي الميسي أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، إلحاق الناس من خلال الشبه الجسدي في بعض أنحاء جسده نقطة. هذا هو المبحوث عنه. الآن راح نرجع إلى البحث الحكمي، نضيف قيدا، وقيد في الدروس وجامع المقاصد الشهيد الأول ثم الكركي، كما في التنقيح الفاضل المقداد. ماذا قيدوا؟ حرمتها، طبعا في التنقيح ما موجود في أصل التنقيح، ولكن السيد صاحب المفتاح، مفتاح الكرامة، نسبه إليه، بما إذا ترتب عليها محرم، أن حرمة القيافة مقيدة بما إذا ترتب عليها محرم. ونفي نسب شرعي، إثبات نسب غير ثابت شرعا، رمي المحصنة، إهانة المؤمنين. المصنف عند تعليق ما هو؟ والظاهر أنه أن هذا القيد، تقييد حرمة القيافة بصورة ما إذا ترتب عليها محرم، مراد الكل، كل الفقهاء يريدون هذا القيد وإن لم يصرحوا به. ليش شيخنا؟ وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي القطعي أو الظني بنسب شخص من خلال بعض الصفات الجسدية أو النفسية، مجرد هذا الاعتقاد من دون أي أثر على ذلك لا دليل على تحريمه. ولذا هذا شاهد على أن المنهي عنه ترتيب الأثر على القيافة، مو نفس الاعتقاد. نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله، أن تذهب إلى القائف هذا معناه أن ترتب الأثر، أن تأخذ بقوله هذا معناه أن ترتب أثر. وأما لو لم تأخذ بقوله ولم ترتب الأثر فلا يكون محرما. كانت هذه القصة مشهورة في الجاهلية، وكانت أكو بعض القبائل بني مخزوم كان عندهم قائفون قافة مشهورون أصلا. ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم، ما أحب أن تأتيهم، ليش تروح لهم غير حتى ترتب الأثر؟ ما أحب أن تأتيهم، ما أحب، طبعا المصنف هنا يفهم من كلمة ما أحب يعني أكره أن تأتيهم بمعنى الحرمة. أما إذا فد واحد ناقش في ما أحب وأنها نفي الحب فقط مو إثبات الكراهة فلا تدل على الحرمة. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائف، لا آخذ، لا أرتب الأثر على قول قائف، هذا يدل على القيد المذكور. ونسب، عفوا هذه عدي أنا بالطبع مالتي اختلاف في النقل، راح أقرأ النص الأصلي. وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عائشة المعروفة عنه أنها نقلت ما نقلته عنه في قصة مجزز الكناني، يعني قلت المخزومي الكناني المدلجي، بل اللي يرويها صاحب اللي يرويه البخاري ومسلم. المهم هذا افتراء وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أنكر ذلك عليهم على هذا على ها على العامة في أخبارنا، وين كما يشهد به بهذا الإنكار ما في الكافي عن زكريا بن يحيى ابن نعمان الصيرفي أو المصري، في الطبعة القديمة للكافي المصري، لكن في الطبعة الجديدة الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر، طبعا وفي الوافي أيضا، الوافي اللي ينقل عن الطبعات القديمة للكافي رحمة الله على الفيض ناقل المصري، سمعت علي بن جعفر يحدث حسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال علي بن جعفر: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. قال له الحسن لعلي بن جعفر: إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته. فقال علي بن جعفر: إي والله ونحن عمومته بغينا عليه، أرادوا أن ينكروا نسب ولده الإمام الجواد له. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم، ما كنت موجود. قال له إخوته، أكو سقط في الرواية، قال علي بن جعفر قال له للإمام الرضا إخوته ونحن أعمامه أيضا قلنا له: ما كان فينا إمام قط حائل اللون، حائل يعني متغير اللون أسمر، لأن الإمام الجواد كان شديد السمرة. فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابني. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. راح يجي محل الاستدلال إهناش، قال الإمام عليه السلام: ابعثوا أنتم إليهم، أما أنا فلا. الإمام أنكر، استنكر العمل، أنا ما لو جائز لو رسول الله مسوي لقال بني ما يخالف، أما أنا فلا. ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، لما دعوتموهم إليه. وليكونوا في بيوتكم، مو عندهم. فلما جاءوا أقعدوهم في البستان، واصطف عمومته وإخوته وأخواته، عمومة الإمام الرضا وإخوة الإمام. البعض أبدا ما يقبل بهاي الرواية، يقول معقولة الإمام يعتمد يقبل، هم هؤلاء إما يقبلون إمامته وإما ما يقبلون، واضح أنهم يقبلون الإمامة، يقبلون إمامته، معقولة ما يقبلون أن الجواد هو ولده، معقولة. واحد اثنين، أنه يجيب خواته أيضا يخليهن أمام القافة، مجموعة قافة، واصطف عمومته وإخوته وأخواته، وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقل نسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحا، وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، كأنك فلاح. ثم جاءوا بأبي جعفر يعني الجواد عليه السلام، فقالوا: ألحقوا هذا الغلام، قالوا للقافة ودوا يم والده، قلوا منه أبوه، ألحقوا هذا الغلام بأبيه. باوعوا للعمام والإخوة الموجودين، فقالوا: ليس له ها هنا أب، لكن هذا مثلا أشر على واحد، قالوا هذا عم، هذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له ها هنا أب. إذا تردون تقولون تدققون علينا وأف واحد هو أبو بهنان بالبستان، فهو صاحب البستان الفلاح، فإن قدميه وقدميه واحدة، الأقدام متشابهة. فلما رجع أبو الحسن الرضا عليه السلام قالوا: هذا أبوه. من بعد قالوا: بلي، إذن الحق ما قالته القافة، فالقافة أصدق عند إخوة الإمام وأعمام الإمام من نفس الإمام. صار قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام، ثم قلت له: أشهد أنك إمامي، أشهد أنك إمامي. علي بن جعفر التقي النقي العابد، معقولة هكذا أيضا؟ لا، أيضا يشكك في 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 كلام أخيه الإمام أبي ضاع عليه السلام. المهم البعض البعض يقول لعل الإمام عليه السلام أراد أن يدفع شبهة مستقبلية باعتبار عمر الإمام الجواد وصغر سن. البعض يقول خلينا نفسرها، لأن في الرواية نفسرها بهذا الاتجاه. ها لا، سند الرواية موتى، نفس الراوي الذي ذكر هنا في السند المباشر عن الإمام عليه السلام موتى موثق، لم تثبت وثاقته، فهي رواية ضعيفة السند. الحمد لله رب